طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم في حصاد الظهير، أنا خالد عبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. أمير عبد اللهيان يطالب الاتحاد الأوروبي بعدم الانصياع لتوصيات واشنطن بفرض الحظر على إيران إرضاء للكيان الصهيوني. أكثر من 30 شهيدا وعشرات الجرحى في مجازر صهيونية جديدة بقطاع غزة. واستشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين برصاص جيش الاحتلال في أريحة بالضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. غرس الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف شجرة في مقر رئاسة الوزراء الباكستانية ليبدأ الجانبان عهدا جديدا من العلاقات الثنائية، وذلك خلال زيارة الرئيس الإيراني لإسلام آباد. تفاصيل أوفى تابعوه في هذا التقرير.
غرس الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف شجرة في مقر رئاسة الوزراء ليغرس الجانبان معها عهدا جديدا من العلاقات الثنائية خلال زيارة السيد رئيسي لباكستان التي وصفت بغير المسبوقة. ملفات هامة ناقشتها الزيارة التي تمتد لثلاثة أيام، بدءا من ملف الطاقة والأسواق الحدودية الحرة والتبادل التجاري والزراعة والصناعة، وأهمها أمن الحدود والتعاون الاستخباراتي والأمني. أثمرت عن توقيع 3 اتفاقيات و5 مذكرات تفاهم مشتركة.
نحن سعداء بزيارة الرئيس الإيراني لباكستان، ونرى أن هناك فرصا كثيرة لتطوير العلاقات خاصة التجارية، ووزراؤنا ووفودنا من الجانبين يعملون بجهود حثيثة لزيادة التبادل التجاري وتحسين الوضع الأمني.
كما حملت الزيارة رسائل واضحة، أهمها أن العلاقات الباكستانية الإيرانية لن تقع تحت ضغوط من يعرقل تطوير هذه العلاقة فيما وحضرت القضية الفلسطينية بقوة. وعلى هامش ذلك عقدت اللقاءات على مستوى الوفود الوزارية ومجتمع رجال الأعمال التي بحثت فرص تطوير مجالات التعاون الثنائية لترقى إلى مستوى الروابط التاريخية المتينة التي تربط شعبي البلدين.
زيارة متنوعة الأبعاد والمكاسب للجانبين الباكستاني والإيراني يجريها السيد رئيسي لباكستان تستمر غدا، حيث سيزور الوفد الزائر كل من العاصمتين الثقافية والاقتصادية لباكستان، لاهور وكراتشي.
قال وزير الخارجية الإيراني إن على الاتحاد الأوروبي لا يتبع توصيات واشنطن بفرض الحظر على إيران لإرضاء الكيان الصهيوني المجرم. وردا على قرار الاتحاد الأوروبي بفرض الحظر على إيران، كتب حسين من عبد اللهيان إنه من المؤسف اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارا عاجلا بفرض المزيد من الحظر غير القانوني ضد إيران، لأنها استخدمت حقها في الدفاع المشروع عن النفس ضد العدوان الصهيوني. وأضاف أمير عبد اللهيان أن الكيان الصهيوني يواصل جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لكن رد الاتحاد الأوروبي على هذه الأفعال ليس أكثر من مجرد كلمات فارغة. ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 3 مجازر جديدة خلال 24 ساعة الماضية في غزة، راح ضحيتها أكثر من 30 شهيدا وعشرات الجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 34,180 شهيدا، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين 77,100 منذ بدء العدوان على القطاع. الوزارة أكدت أن أعدادا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لافتة إلى منع جنود الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم. دانت حركة حماس تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن اتهام الحركة بمحاولة منع التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. واعتبر بيان لحماس ادعاءات بلينكن عارية عن الصحة ومناقضة للوقائع، مضيفة أن مطالبها تركز على وقف إطلاق النار بشكل دائم وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين وإدخال المزيد من المساعدات. هذا وأوضح البيان أن المرونة التي أبدتها حماس قوبلت بتعنت ومماطلة من قبل الاحتلال، مؤكدة أن مطالبها لم تتغير منذ آذار مارس الماضي. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه الأساسية من الحرب على غزة، والتي تشمل تدمير حماس واسترجاع أسراه. واعتبرت الصحيفة حركة حماس قوة مهمة حتى بعد انتهاء الحرب، وأن قياداتها العليا ما تزال في غزة، مضيفة أن شبكة الأنفاق للقطاع تمتد لمئات الكيلومترات في نقاط تصل إلى أكثر من 10 طوابق تحت الأرض. ونقلت نيويورك تايمز عن مصادر بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قولها أن ما بين 4,000 و5,000 من مقاتلي المقاومة صمدوا في شمالي غزة. دعت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي ميراف ميخائيلي لتفكيك كتيبة نتسيح يهودا التي تعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها بسبب ارتكابها انتهاكات ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. حول هذا الموضوع نستمع لما أفاد به الإعلامي فارس السرفندي من رام الله.
في الولايات المتحدة يستعدون لفرض عقوبات عليها، وفي تل أبيب يهاجمون الحليف الأمريكي بسببها. إنها كتيبة نتسيح يهودا العسكرية والتي تضم غلاة المتطرفين من الإسرائيليين. الكتيبة التي تأسست في العام 1999 تضم في صفوفها ضباطا وجنودا من المتدينين اليهود، وهي أشبه بالميليشيا المستقلة في داخل الجيش الإسرائيلي. هذه الكتيبة مارست أعمالا إرهابية بحق الفلسطينيين، ويعتبر أعضاؤها أنهم خلقوا لقتل الفلسطينيين. عدد منهم ينتمي إلى تنظيم المستوطنين الذي يطلق على نفسه فتية التلال، والذي يمارس أعضاؤه أعمالا تخريبية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.
هذه الوحدة في جيش الاحتلال التي هي من الحريديم الذين تطوعوا لنكونوا في الجيش، ومن المستوطنين بشكل أساس الذين ألبسوا لباس الجيش الإسرائيلي، هم مستوطنون بحد ذاتهم، وبالتالي هم يقومون بممارسات استيطانية ويدعمون الاستيطان.
هل تغير الموقف الأمريكي الداعم دون حدود للكيان الإسرائيلي، أم أن أمرا ما حدث؟ في كانون ثاني من العام 2022 قامت قوة من كتيبة نتسيح يهودا بالتنكيل بالمسن الفلسطيني عمر أسعد البالغ من العمر 80 عاما حتى استشهد. أسعد فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، وقضيته دفعت بالحكومة الإسرائيلية إلى معاقبة 4 من ضباط الكتيبة. قرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على نتسيح يهودا يرتبط بهذه الحادثة، ويرتبط أيضا بالضغط الدولي والشعبي على الولايات المتحدة التي تقدم دعما للكيان الإسرائيلي في حرب الإبادة التي يشنها على الفلسطينيين. وقد يكون القرار الأمريكي جزءا من محاولات احتواء النقد لإدارة بايدن.
استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحامها مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في أريحة بالضفة الغربية المحتلة. مصادر فلسطينية أكدت تنفيذ قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش في أحياء متفرقة من أريحة واعتقالها 2 من أهالي مخيم عين السلطان، فيما اندلعت اشتباكات بين سكان المدينة وقوات الاحتلال وسط دعوات عبر مكبرات المساجد للتصدي لجنود الاحتلال. وللمزيد بشأن جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية نتابع ما تقوله الإعلامية راية عروق من جنين.
في سياق الاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، وهي بطبيعة الحال هذه الاقتحامات عادة ينتج عنها مواجهات واشتباكات خصوصا في المخيمات التي تنشط فيها المقاومة الفلسطينية. في نابلس كان هناك اقتحاما مثل ما ذكرت، واندلاع للمواجهات بين المقاومين الفلسطينيين مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكان هناك أيضا شهيدا في مدينة أريحة بعد اقتحام دام لقوات الاحتلال الإسرائيلي لهذه المدينة. استشهد المواطن محمد من عائلة محمد عمره 44 عاما من مدينة أريحة بعد اقتحام دموي لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيمي عقبة جبر ومخيم عين السلطان أيضا في جنوب وفي شمال مدينة أريحة. هذان المخيمان هما مستهدفان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ العام المنصرم بعد ظهور كتائب مسلحة داخل هذه المخيمات. بطبيعة الحال اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي يرافقها جرافات من نوع ديناي مخيمي عقبة جبر وعين السلطان، وكان هناك عدد من المعتقلين الفلسطينيين بالإضافة إلى عدد آخر من المصابين. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن 487 فلسطينيا استشهدوا بعد 7 أكتوبر في سياق الحملات العدوانية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من جنوبها وحتى شمالها. أيضا كان هناك اقتحاما لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة الخليل ولقرى قريبة من الخليل نتج عنها اعتقال 4 مواطنين فلسطينيين. في طول كرم أيضا كان هناك عدد من الاقتحامات للبلدات والقرى القريبة من المدينة والاعتقالات. بطبيعة الحال هذه الاعتقالات يومية.
اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليوم في أول أيام عيد الفصح اليهودي ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية، وحاول مستوطنون إدخال شاتن إلى باحة الأقصى كقربان، فيما تقدم الحاخام المتطرف يهودا غليك المجموعات الأولى المقتحمة التي ضمت عشرات المستوطنين. وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات وقاموا بجولات استفزازية وأداء طقوس تلمودية فيها. أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع حصيلة المعتقلين بسجون الاحتلال إلى أكثر من 8400 أسير في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بدء عملية طوفان الأقصى. وأكدت الهيئة المعنية بشؤون الأسرى أن المعتقلين يواجهون جرائم وانتهاكات ممنهجة هي الأشد والأقسى في التاريخ، لافتة إلى ارتكاب سلطة الاحتلال جرائم مروعة وخطيرة أدت إلى استشهاد 16 أسيرة. وشدد نادي الأسير الفلسطيني على مواصلة الكيان الغاصب جرائم الإخفاء القسري بحق المعتقلين من قطاع غزة. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الصهيوني مركبة في منطقة الزهراني جنوبي لبنان ما أسفر عن استشهاد مدني. وقالت وسائل إعلام محلية أن الاعتداء وقع بالقرب من منطقة أبو الأسود، مضيفة أن الهجوم هو الأول من نوعه بهذه المنطقة. وكان الاحتلال نفذ خلال الساعات الماضية سلسلة غارات على أحراج يارون وطير حرفة وعلم الشعب جنوب لبنان. ورددت المقاومة اللبنانية على اعتداءات الاحتلال باستهداف قاعدة عين الزكيم شمالي الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ، وألحقت خسائر فادحة بقوات الاحتلال. وحول تطورات الأوضاع المحتدمة على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما أفاد به الزميل حسين عز الدين من هناك.
بدأ هذا النهار أيضا بتصعيد واعتداءات إسرائيلية كان أبرزها الغارة التي نفذتها إحدى المسيرات على سيارة كانت تمر بالقرب من منطقة أبو الأسود عدلون قضاء الزهراني، ما أدى إلى ارتقاء شهيد من خلال هذه الغارة. وطبعا هذه الغارة إن دلت تدل على تجاوز الاحتلال أيضا قواعد الاشتباك، وبالتالي يعتبر خرق فاضح يستوجب الرد عليه من قبل المقاومة، وهذا ما سنشهده بطبيعة الحال خلال هذا النهار. طبعا الغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ الفجر، يعني كانت هناك العديد من الغارات، سلسلة كبيرة من الغارات الحربية الإسرائيلية التي كانت تستهدف تلال الجبور أبو راشد في منطقة إقليم التفاح، والتي يعني هذه الغارات إن أحصيناها حتى اللحظة كان هناك أكثر من 20 غارة حربية على هذه المنطقة بالتحديد، بالإضافة طبعا إلى الغارات العنيفة التي استهدفت محيط ووسط بلدة يارون صباح هذا اليوم، بالترافق مع القصف المدفعي العنيف الذي يطاول في هذه اللحظات منطقة علمة وعيتة الشعب في القطاع الغربي. منذ الصباح كان هناك تحليق مكثف طيران الحرب الإسرائيلي، بالإضافة إلى الطيران المسلح المسير والذي يجوب أجواء المنطقة الحدودية. وبطبيعة الحال يعني هذا التصعيد مرتبط بالعدوان المتمادي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي ربما نشهد اليوم أيضا اضطراد وتصاعد في هذا التصعيد بعد الاعتداءات يعني المتواصلة من قبل جيش الاحتلال على المناطق والأراضي اللبنانية.
أكد المكتب السياسي لحركة أنصار الله أن الشعب اليمني مستمر في نصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة، موجها النداء الإنساني للعالم أن يتحرك لوقف الإجرام الصهيوني. وحث المكتب في بيان القوات المسلحة اليمنية على تصعيد عملياتها ضد الملاحة الإسرائيلية ومن يرتبط بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي. هذا وأكد البيان أنه لولا الدعم الأمريكي والغربي والصمت العربي المخزي والعجز الأممي لما حدث الإجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، معتبرا أن ما يلاقيه أهالي غزة والضفة من جرائم إبادة تعكس مستوى لا مثيل له في الحقد والإجرام الإسرائيلي. أعلنت شرطة نيويورك اعتقال 108 أشخاص من المشاركين في الاعتصام الداعم لغزة والمطالبين بوقف العدوان عليها بجامعة كولومبيا. إلى ذلك نقل موقع CBS الإخباري الأمريكي قيام عشرات الطلاب من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة إمرسون بنصب الخيام في الحرم الجامعي في كامبريدج وبوسطن للاحتجاج على الحرب الدائرة في غزة. وطالب تلاميذ ماساتشوستس إدارة الجامعة بقطع كل علاقاتها البحثية مع الجيش الإسرائيلي، كما طالب تلاميذ إمرسون أن تدعم الجامعة تحرير فلسطين. كان هذا النبو الأخير في حصاد الظهيرة، أما الآن فتذكير بالعناوين الرئيسية. أمير عبداللهيان يطالب الاتحاد الأوروبي بعدم الانصياع لتوصيات واشنطن بفرض الحظر على إيران إرضاء للكيان الصهيوني. أكثر من 30 شهيدا وعشرات الجرحى في مجازر صهيونية جديدة بقطاع غزة. واستشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين برصاص جيش الاحتلال في أريحة بالضفة الغربية المحتلة. أعزائي الكرام، للمزيد من الأخبار تابعوا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. كان معكم خالد العبدالله، والسلام عليكم.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: إنما الزهد باليقين، واليقين بالتفكر، والتفكر بالاعتبار. فإن أنت تفكرت في الدنيا فإنك لن تجدها أهلا لأن تبيع نفسك فيها، لأن الدنيا دار بلاء ومنزل غفلة. قال الأحنف بن قيس: أربع من كن فيه كان كاملا، ومن تعلق بخصلة منهن كان من صالح قومه: دين يرشده، أو عقل يسدده، أو حسب يصونه، أو حياء يزينه. قال أحد الصحابة: اللهم زيني بالخلقين العظيمين، الحلم والحياء. قال أحد الشعراء: أرسمت خيرا من كلام بمأثمي، فكن صامتا تسلم، وإن قلت فاعدلي. ولا تعجلن يوما بشر تريده، وإذ ما هممت الدهر بالخير فعجلي. ألا إن تقوى الله خير مغبة، وأفضل زاد الضاعن المتحملي. جاء في الحديث الشريف: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه أرفع درجات الآخرة، وأسمى مكارم الأخلاق، وعظيم الحسنات، وحسن الثواب. قيل: الفقير من الناس هو من لا يملك المال، ولكن الأفقر منه هو من لا يملك إلا المال. من هو ذو المروءة؟ الكريم من إذا وعد وفى، وإذا حكم أنصف، وإذا حدث صدق، وإذا أؤتمن لم يخن، وهذا هو ذو المروءة. مسك الختام قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء كثير بإخوانه، فالاثنان خير من واحد، والثلاثة خير من الاثنين، والأربعة خير من الثلاثة، عليكم بالجماعة.
أجب فؤادك نحو باب محمد. السبيل إلى الإله الأوحد.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. الإخراج الفني شهاب تشيتاهي.
آية الله الشهيد الشيخ فضل الله نوري. مستمع العزيز، تحية طيبة لك. قد لا يكون صحيحا فيما لو حددنا تاريخا معينا لبدء جهاد عالم ديني شجاع، لأن الإسلام هو دين الجهاد. ها هو آية الله الشيخ فضل الله نوري، الذي لم يفقد صوته تلك الروعة، ولم تفقد روحه تلك الأبهة حتى في آخر لحظة من حياته. هاجر في عنفوان شبابه إلى النجف الأشرف ليستقي من العلوم الإسلامية، فدرس في البداية على يد الفقيه الشيخ راضي، وعندما تجاوز عمره 30 توجه إلى سامراء بمعية خاله ليحضر دروس المرحوم الملا فتح علي سلطان آبادي، حتى نال درجة الاجتهاد، وبعد 8 سنوات عاد إلى طهران، واستطاع خلال فترة وجيزة أن يصبح زعيما معنويا وقائدا دينيا للشعب، يعمل لإعلاء كلمة الله والإسلام.
نحن. السلام عليكم يا عم.
وعليك السلام، بارك الله بكما، أهلا وسهلا، تفضل تفضل رجاء.
هل الشيخ في الداخل؟
نعم يا سادتي، نعم، إنه بانتظاركما، تفضل تفضل أرجوكما.
كيف حالك يا عم؟
وكيف حال الشيخ؟
بخير يا ولدي.
الحمد لله، الحمد لله،
بخير وعافية إن شاء الله، حفظكم الله من كل سوء.
شكرا، شكرا جزيلا.
تفضل
تفضل يا سيد قضائي، تفضل.
يا الله،
السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟
أهلا أهلا وسهلا بكما. ما هذه المفاجأة السارة؟ تفضل تفضل، أهلا بكم. يا عم،
نعم يا
من فضلك هات ما عندنا لضيفينا.
لا تكلف نفسك يا شيخ، نفسك يا شيخ. جئنا إليك في أمر مهم.
لا كلفة أبدا، خيرا إن شاء الله. أنا تحت أمركما، تفضل.
أستغفر الله، نحن جميعا نسعى لخدمة هذا الدين
إن شاء الله. إن شاء الله، أحسن الله عواقبنا جميعا.
شكرا، شكرا جزيلا.
ما وراءكما؟
جئنا لنتشاور في أمر المجلس يا شيخ.
في الحقيقة المجلس شغل أفكاري بشدة، خصوصا هذه الأيام.
أي شيء؟
إنها قوانينه، وهل هناك ألعن منها؟
هو عين الموضوع الذي شغلنا أيضا يا شيخ.
تفضل، إلى ماذا توصلتما؟ ما هي وجهة نظركما؟
ألا تجد يا شيخ أن تشريع قوانينه مقتبسة بالكامل من الغرب، وكأنها لا تمت بنا بصلة؟
وكيف لا يا سيد، وكيف لا؟ إنها والله تحز في قلبي كالمنشار.
شريعتنا الإسلامية مبعدة، وقوانين الغرب هي المعترف بها.
والأدهى والأمر من ذلك كله، والذي يؤلمني حقا، هو أن الغالبية العظمى من جماهيرنا لم تعد تعي هذا الواقع المر. لقد باتت منخدعة، منخدعة.
إذن علينا التحرك، أليس كذلك؟
نعم، في الواقع تحدثت مع رئيس المجلس في هذا الشأن كثيرا.
حسنا،
حتى أقنعته، ثم أبدى استعدادا لتشكيل لجنة لتتقصى الحقائق ولتنظر في القوانين المصادق عليها.
وما بإمكان هذه اللجنة أن تعمل؟
على الأقل ستعرف ما إذا كانت هذه القوانين التي يعمل بها مطابقة للشريعة الإسلامية أم لا. بعدها سنتحرك بالخطوة الأخرى.
يا شيخ صدقني أن هذه اللجنة لا تستطيع سوى أن تدون. نعم، تدون بعض المواد المتممة للدستور ليس إلا، وستلحقها بالقوانين القديمة.
كلا يا سيد كلا، أترانا سنسكت عن ذلك؟ أبدا، سنتحرك حينها بصورة جادة. أنتما تدركان جيدا أن المتآمرين، سواء الأجانب أو غيرهم، بدأوا يحركون عملاءهم في الداخل كي يحولوا وبما أمكنهم من نفوذ ورشوة دون سن قوانين إسلامية.
بالضبط، بالضبط، هذا هو الذي دعانا لزيارتك يا شيخ. فلقد وجدنا أنهم أخزاهم الله استطاعوا أن ينفذوا بين صفوفنا وبشتى الأقنعة، كالقومية والثورية والحزبية وحتى العنصرية.
أحسنت. يا أخوي، أقول لكم بصراحة إننا فتنا بهم.
على ذلك فإننا محاصرون من عدة جهات.
بالطبع،
ويجب علينا أن نحسب لأي خطوة نخطوها، أعني الدقة في عملنا.
يا صاحبي، لقد فكرت مليا في ذلك وتوصلت لشيء.
وما هو يا شيخ الشيء؟
ما رأيكما بالاعتصام؟ إنه أفضل وسيلة سلمية يخشاها ويرعب منها العدو وينجذب لها مؤيدونا.
وأين سنعتصم؟
حسنا، عند مرقد السيد عبد العظيم الحسني في مدينة ري. إنني أرى أنه أفضل مكان في طهران، وأفضل وسيلة ليقظة أمتنا وتوعيتها بالمرحلة التي نمر بها حاليا.
لو عرضتنا السلطة بقواتها كيف سنواجهها؟
يا صاحبي، كما قلت لكما، اعتصامنا سيكون سلميا لا قوة فيه سوى قوة العقيدة والإيمان. لو عارضونا بالقوة سننتقل لمكان آخر. علينا توعية الناس بكل ما أمكننا، بالمحاضرات، بالمواعظ، كي يمكننا إصدار نشرة تحوي أفكارنا لتوزع على الجميع، نعرفهم بها القضايا المختلفة.
والمتآمرون والمتملقون والأعداء،
أما تحسب حسابهم؟ إنهم سيبذلون جل ما استطاعوا للحد من نشاطنا.
يا صاحبي، لو لم يوجدوا هؤلاء الخبثاء فما معنى لاعتصامنا وتحركنا هذا؟ إنه إنه كرد فعل لفضحهم وتعريفهم لجماهيرنا. وهل تتوقعان أن نبدأ حربا معهم؟
كلا يا شيخ، ولكن من الأقل نجعله بالحسبان.
في هذه المرحلة لا أوافقك يا سيد، لا أوافقك بذلك. رؤوس الأموال وكل الإمكانات بيدهم، حرابهم المسمومة مصوبة نحونا من كل حدب وصوب.
حسنا،
وها هي جماهيرنا، وعيها محدود وبسيط، لذا الواجب يستدعينا أولا توعيتهم، إيقاظهم من سباتهم.
هذا صحيح.
الأهم من ذلك كله هو رفع مستوى أفكارهم لكي يدركوا حقيقة الأمر ويدركوا ما يحوط بهم. عند ذلك يمكننا الاعتماد عليهم فيما لو اتفقنا وصممنا لمجابهة السلطة والمتآمرين علينا.
هذا صحيح، الحق ما قلت.
الحق معك يا شيخ. رأيكما في تسمية نشرتنا باللوائح؟
إنه اسم مناسب.
نعم، اسم جميل. إذن هي اللوائح التي سنطالب بها المجلس لسن قوانين على أساس إسلامي لا غربي،
ونرد ونفضح فيها الماديين والبهائيين الذين شوهوا الإسلام بافتراءاتهم الوقحة.
قاتلهم الله،
قاتلهم الله.
إنهم بأفعالهم هذه لا يسخرون ولا يخسرون سوى أنفسهم، إنما الرابح والمستثمر هو المحتل الماكر.
ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
بقيت مسألة واحدة يا شيخ.
وما هي يا سيد؟
فيما لو لم نجن فائدة من هذا الاعتصام، لا سمح الله بأي سبب كان، ماذا سيمكننا فعله؟
قلت لكما ننتقل لمكان آخر، وأنني أفضل اختيار مدينة قم المقدسة، ذلك لما تحتله هذه المدينة من مكانة في قلوب المؤمنين.
مكان مناسب،
ولا أظن أن أمتنا ستخذلنا عندها.
إذن على بركة الله إلى مرقد السيد عبد العظيم.
يا صاحبي،
نعم،
أقسم أنني لا أرغب في هذه الحياة، لكنني سأدافع عن الإسلام مهما عشت، وأنني مستعد للتضحية بنفسي في طريق الإسلام، فإن الدستور الذي تعده لنا السفارة البريطانية لا يفيدنا أبدا.
وبالفعل اعتصم العلماء الثلاثة الطباطبائي والبهبهاني والنوري عند مرقد السيد عبد العظيم الحسني الواقع جنوب طهران في شهر ري، فالتحق بهم جمع لا يستهان به من المؤمنين المجاهدين، وبدأت نشرة اللوائح بالصدور فاضحة قوانين المجلس، ومحذرة الناس من أن الحركة الدستورية قد آلت للانحراف. إلا أن المتآمرين وأذنابهم لم يستسيغوا ذلك، حيث وجهوا أنواع الاتهامات الزائفة والدعايات المغرضة والافتراءات المسمومة لتشويه المسيرة الحقة، ولم يصدقها غير ضعاف الإيمان والمتملقين. فضاق الخناق بسبب الضغوط المختلفة، فاتجه العلماء الثلاثة بمعية المجاهدين إلى مدينة قم المقدسة لاستمرار الاعتصام هناك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا بالحاج إبراهيم. أهلا، تفضل يا أخي تفضل.
ماذا حدث هنا يا حاج؟ أحقا هذه طهران؟ عدت توا من سفري ولا أدري ماذا حدث.
يا حاج إبراهيم، ليتك كنت هنا، فلقد اعتصم العلماء الثلاثة، السيد البهبهاني والسيد الطبطبائي والشيخ النوري، عند مرقد عبد العظيم، والتحق بهم عدد كبير من شبابنا المؤمن الواعي والرجال المجاهدين، فطاش غضب السلطة فأحكمت الخناق عليهم، مما جعلهم يتجهون إلى مدينة قم المقدسة يا حاج.
والله إنه لخبر مفرح يا حاج. قل لي ماذا فعلوا أثناء اعتصامهم؟
ياه، أصدروا مجموعة من اللوائح، بالمناسبة لدي مجموعة منها، لو أحببت الاطلاع عليها أعرتك إياها يا حاج. بارك الله بهم. فضحوا فيها قوانين المجلس الغربية وأفعال البلاط اللا أبالي قبال زحف المستعمر يا حاج.
بارك الله بهم.
والله
ليتني كنت معهم، ولكن لم أفهم بعد لما لم يحقق اعتصامهم في مدينة ري شيئا.
هل نسيت البهائيين الحاقدين على الإسلام يا حاج إبراهيم؟ إنهم حالوا دون وصول العلماء هدفهم المقصود، مما أضطرهم للتصميم على التوجه إلى مدينة قم المقدسة.
ألم يفعل الناس شيئا؟ اتخاذ موقف، تأييد، رفض، هتاف؟
بلى يا حاج إبراهيم بلى. كما ترى الأسواق معطلة تعبيرا عن سخطهم لهذه الأوضاع المتردية، هاتفين بتأييد موقف علمائهم المجاهدين.
الحمد لله. وما هو رد الحكومة عليهم؟
وجدت نفسها في مأزق كبير، لأن الهتافات طالتهم وطالبت بإسقاطهم.
حقا، رائع. وماذا بعد يا حاج؟
أحس الملك القاجاري أن عرشه مهدد بالخطر، ولابد له من البحث عن حل مناسب لإنقاذ عرشه المهزوز.
ماذا فعل؟
أرسل أحد أفراده المقربين إلى مدينة قم لعله يقنع العلماء الثلاثة للعودة لطهران، بعد أن يقنعهم أنه سيحقق لهم كل ما يصبون إليه. كأنهم يريدون مناصب منه. طلب منهم أن يلتحقوا بركب البلاط الملكي.
حقا؟ وماذا ردوا عليه؟
كما تعلم يا حاج أن علماءنا لم يرموا من وراء حركتهم هذه إلى تلك الخزعبلات. إنما هدفهم كان إلهيا، كانت إجابتهم قصيرة وقاطعة، وهي تشكيل مجلس حقيقي تشرع فيه قوانين إسلامية لا غربية.
بارك الله بهم حقا يا حاج. هل ساندهم بقية العلماء في هذه الحركة الرائدة؟
بالطبع يا حاج بالطبع. وهل يعقل أنه سيعانون وحدهم والبقية تركن للسكوت والفرجة؟ لقد أرسل العلماء الثلاثة برقية إلى مراجع النجف الأشرف يا حاج، أرسلوها إلى آية الله الشيخ محمد كاظم الخراساني والشيخ عبد الله المازندراني والحاج الميرزا حسين خليل الطهراني على ما أذكر. قالوا لهم بها إنهم يرمون من وراء حركتهم هذه إلى إقامة حكومة إسلامية. فما كان من المراجع العظام في النجف الأشرف إلا أن أعلنوا عن تأييدهم التام لهذا القرار. وكما ترى ولله الحمد الجميع اتحد لإعلاء كلمة الحق.
الحمد لله. غدا صباحا سأنضم مع صفوف إخواني المجاهدين.
إن شاء الله، على بركة الله.
في أمان الله يا حاج.
في حفظ الله ورعايته. وفقك الله يا حاج إبراهيم، وفقك الله.
ولما شعر أعداء الإسلام أن الشيخ النوري والسيدين الطباطبائي والبهبهاني مصممون على محاربتهم والوقوف بوجه مطامعهم، فكروا في حيلة جديدة، يتهام كل منهم بشيء لعل الناس تنفض من حولهم. فاتهموا مثلا آية الله الشيخ النوري بأنه متفاهم مع البلاط الملكي، وأنه يعمل لحساب محمد علي شاه، فتمكنوا من خداع الرأي العام الجاهل ولفترة طويلة. ولكن الحقيقة هي أن الاستعمار كان يخطط ويهدف للقضاء على حملة لواء الإسلام، علماء الدين المجاهدين، يخطط من أجل تهيئة الأرضية المناسبة لاحتلال أرض الإسلام واستغلال ثرواتها وجرها نحو الانحطاط من خلال حقن أبنائها بالثقافات التافهة عن طريق تنشئة طبقة وضيعة تعادي الإسلام وتعادي الحركة الدستورية. فدبروا انقلابا سيطروا به على جميع أجهزة البلاد بذريعة أنهم يريدون المحافظة على الحركة الدستورية من الانحراف،
فأعد مئات الأشخاص من العناصر الإسلامية، حتى أنهم أطلقوا النار على الشيخ النوري فأصيب بجراح، ثم نقلوه إلى أحد السجون، وبعد 7 أشهر قدموه للمحاكمة.
جلوس. حكمت المحكمة العليا على المدعو فضل الله النوري بالإعدام شنقا حتى الموت، نظرا لإخلاله بالنظام والانحراف.
إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
رفعت الجلسة.
كذا نفذ حكم الإعدام الظالم في يوم 13 من شهر رجب عام 1327 هجري قمري في أحد شوارع طهران، ثم دفنوا جسده الطاهر في منطقة مجهولة. بعدها نقلوه لمدينة قم فدفنوه هنا. كنتم ونبذة من حياة المجاهد الشهيد فضل الله نوري. حتى اللقاء القادم بإذن الله، وعظيم آخر من عظماء الأمة والإسلام. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالأشياء
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلاء، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة عن الحرام اخذي الحذر وتأملي هالكلمة ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة
كرمي كل نظرة بأمان أسهم الأعين خيانة انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة
كرمي كل نظرة بأمانة أسهم الأعين خيانة انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني يا أعظم أمانة
يا سمع يا حس الإذن لا تسمع إلا الأجمل خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل لا تفتح أبوابك إلى غيبة وتراشق مرسل من كل نميم وكل حسد طهر فضاءك أول
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة واسمعي اللي بسمعت اسمه بهجة الفرد العظيمة
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة واسمع اللي بسمعت اسمه مهجة الفرد العظيمة
يا قلب اللي يحس والحس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة
الثالثة عصرا هذه طهران.